الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعباد الله، لقد مضى عنكم أكثر رمضان، ومرت أيامه الكريمة ولياليه سريعًا كأنها أحلام، وسيمر باقيه مر أوله فلا يدرى إلا ونحن في الختام. فابتدروا أيها المسلمون ما بقي من لياليه وأيامه، وأحسنوا في باقيه العمل، فالعمل بالختام. لقد أقبلت إليكم العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر، التي هي خير من ألف شهر، من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ليلةٌ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلامٌ هي حتى مطلع الفجر. فاجتهدوا أيها المسلمون في طلبها وتحريها، وقوموا لله قانتين خاشعين راجين لفضله خائفين من عذابه، واكثره من التوبة والاستغفار وطلب العفو عن الذنوب والأوزار، وقولوا: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لقد فاضل الله تعالى بين مخلوقاته ورفع بعضها على بعض درجات، ففضل بعض الأيام والشهور على بعض، فجعل الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، وجعل أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وفضل شهر رمضان على سائر الشهور، وجعل أفضل الليالي ليالي العشر الأواخر منه، وأفضلها ليلة القدر فهي أفضل من ألف شهر. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر اجتهاداً عظيماً، تحرياً لليلة القدر واغتناماً لفضلها، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وتقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم: وجد وشد المئزر. شد مئزره أي شمر، واجتهد في العبادة زيادة على عادته صلى الله عليه وآله وسلم في غير العشر. وقيل كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادة. العشر الأواخر من رمضان سوق عظيم يتنافس فيه الصالحون، ويجتهد فيه العابدون، ويتقربون إلى الله تعالى بأنواع الطاعات والقربات. والمسلم يحرص على ختم رمضان بأفضل الأعمال، فإنما الأعمال بخواتيمها كما في الصحيحين. والخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت أحسن ما عندها، فالمسلم لا يرى في هذه الأيام والليالي الفاضلة إلا قائماً يصلي، أو تالياً للقرآن، أو ذاكراً لله، أو داعياً ربه، منيباً خاضعاً له، لا يرضى أن يسبقه إلى الله أحد. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. وفضل العشر الأواخر والعمل فيها يعم الليل والنهار، لكن لياليها أفضل، لاشتمالها على ليلة القدر. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى ووحيه ورسالته إلى خلقه، وبه ترفع الدرجات وتكثر الحسنات، فينبغي الإكثار من تلاوته في هذه العشر المباركات. ولتكن للمسلم فيه عدة ختمات، فقد كان بعض السلف يختمون في رمضان كل ثلاث وكل سبع، فإذا دخل العشر ختم بعضهم كل ليلة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه، محمول على من يداوم على ذلك. أما الأوقات المفضلة كشهر رمضان خاصة العشر الأواخر، أو الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناماً للزمان والمكان، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما، وعليه يدل عمل غيرهم. ألحوا في دعاء ربكم ولا تسأموا من ذلك، وادعوا الله تعالى بقلوب حاضرة مؤمنة بربها واثقة بوعده، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد. وهو يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم أن الله تعالى قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والدعاء هو العبادة، وهو سلاح المؤمن، وهو أكرم شيء على الله، وامتثال لأمر الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والصائم في هذه العشر يدعو ربه متضرعاً خاشعاً ذليلاً منكسراً بين يدي ربه، رافعاً يديه مستقبلاً القبلة، متطهراً في الظاهر والباطن، حاضراً قلبه وقد طاب مطعمه وصدقت حاجته، متلمساً الأوقات الفاضلة، داعياً بالأدعية الجامعة، ملحاً على ربه يدعوه خوفاً وطمعاً. فكيف يرد دعاء من هذا حاله؟ فادعوا الله بالقبول، وكن لقبول العمل أشد اهتماماً منك بالعمل، لعلك تكون من أهل هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ويستحب للمسلم الإكثار في أيام العشر ولياليها من الطاعات والقرمات التي يرجى بها المغفرة والعتق من النار، ومنها الإكثار من التهليل، فإن شهادة التوحيد تهدم الذنوب وتمحوها محوا، ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعادل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. ومن قالها مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. والجزاء من جنس العمل، فمن أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار. أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. والإكثار من ذكر الله بالتهليل وتحقيق التوحيد يؤجر عليه المسلم بأجر عتق الرقاب، وعتق الرقاب يوجب العتق من النيران. ففي الحديث المتفق عليه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وعلى المسلم أن يكثر من الدعاء بالعتق من النار لعل الله يعتق رقبته. ففي الحديث إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان لكل عبد منهم دعوة مستجابة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ويستحب للمسلم أن يختم رمضان بالإكثار في هذه 10 من الاستغفار، فهو دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب حال صيامه وعند فطره. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس. فكذلك ينبغي أن يختم المسلم صيام رمضان بالاستغفار. ولذا كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. وأنفع الاستغفار ما قارنته التوبة بالإقلاع عن المعاصي والندم عليها، والعزم على عدم العودة إليها، ورد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب متعلقا بآدمي. والعناية بإصلاح الظاهر والباطن في هذه الأيام مطلوب، فعمل القلب أصل كل خير وبر، فيسلم وجهه لله مخلصا له، منيبا إليه، خاضعا ذليلا بين يديه، مع كمال الحب والخضوع، يحمد الله ويشكره، ومن وسائل عمله يستغفره، يستعيذه ويستعينه، ويتوكل عليه ولا يلجأ إلا إليه، يخاف ربه ويرجوه، والخوف والرجاء له كالجناحين للطائر، يقوي في الصحة جانب الخوف، ويغلب الرجاء حال الاحتضار، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يرجو رحمته وجنته، ويكون مع رجائه عمل صالح يرضاه ربه، يحتسب فيه الأجر والثواب. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي هذه العشر المباركة ليلة القدر التي شرفها الله تبارك وتعالى على غيرها، ومن على الأمة بجزيل فضلها وخيرها، وأشاد الله تعالى بفضلها في كتابه المبين، فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وصفها الله تعالى بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، فمن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها. وصفها سبحانه بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله تعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك، من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو بمعنى التقدير والقضاء، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر الله فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر. ولذلك كان من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلاً ونهاراً، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. والروح هو جبريل عليه السلام، خصه بالذكر لشرفه وفضله. سلام هي، يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف، لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. والثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله: وما أدراك ما ليلة القدر. الثالثة أنها خير من ألف شهر. والفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. والخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب، بما يقوم به العبد من طاعة الله تعالى، والسادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانًا واحتسابًا يعني إيمانًا بالله وبما أعدَّ الله من الثواب للقائمين فيها، واحتسابًا للأجر وطلبًا للثواب. وهذا حاصلٌ لمن علم بليلة القدر ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. وليلة القدر في رمضان لأن الله أنزل القرآن فيها، وقد أخبر أن إنزاله في شهر رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، وهي موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تنتقل فتكون في عام الليلة 27 مثلاً، وفي عام آخر ليلة 25 تبعاً لمشيئة الله وحكمته. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، رواه البخاري. قال في الفتح: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل. وقد أخفى الله تعالى علمها على العباد رحمة بهم، ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزدادوا قربًا من الله وثوابًا. وأخفاها اختبارًا لكم أيضًا، ليتبين بذلك من كان جادًا في طلبها حريصًا عليها ممن كان كسلان متهاونًا. فإن من حرص على شيءٍ جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر به. وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين. إخواني، من لم يربح في هذا الشهر الكريم ففي أي وقت يربح؟ ومن لم يتب فيه إلى مولاه ففي أي وقت ينيب ويصلح؟ ومن لم يزل متقاعدًا عن الخيرات ففي أي وقت تحصل له الاستقامة ويفلح؟ فبادروا رحمكم الله فرص هذا الشهر قبل فواتها، واحفظوا النفوس عما فيه شقاؤها وهلاكها. ألا وإن شهركم الكريم قد أخذ بالنقص والاضمحلال، وشارفت لياليه وأيامه الثمينة على الانتهاء والزوال. فتداركوا أيها المسلمون ما بقي منه بصالح الأعمال، وبادروا بالتوبة من ذنوبكم إلى ذي العظمة والجلال، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم فأحسنوا الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.